الحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب الطيبين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا خير أمة أخرجت للناس، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله لنا ولمن كانوا قبلنا. ولقد وصينا الذين أوصوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، تكلمنا عن تحذير ربنا عز وجل إيانا الشيطان الرجيم، ورأينا كيف حذرنا ربنا سبحانه وتعالى منه، وكيف أن الله عز وجل حكى لنا ما قاله الشيطان مظهرا عداوته لبني الإنسان، وأن الله عز وجل بين لنا أيضا أنه قعد لنا بكل طرق الخير يصدنا عنها. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قعد لنا بكل طرق الخير، وهو كما بينا أصل كل شر في هذا الوجود وسبب كل شر في هذا الوجود. وما من شر تجده في هذا الوجود وتبحث عنه إلا وجدت أصل مصدره الشيطان الرجيم، أعاذنا الله وإياكم منه. هذا الشيطان يقعد لنا بطرق الخير ويحاول أن يوقعنا في الشر ويكفي من شره، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله أنه صب إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ظل يرصد عنه الخير وحاول ان يوقعه في الشر وفي معصية الرب عز وجل، حتى اذا لم ينل منه شيئا سلط عليه اولياءه من الانس فاوقدوا له النيران، فجعله الله سبحانه وتعالى ضربا وسلاما عليه. وكذلك فعل مع المسيح عليه السلام، حتى ارادوا ان يقتلوه ان يصلبوه، فنجاه الله سبحانه وتعالى ورفعه اليه. وكذلك استثار في العرض ونفق فيه حتى قال كلمات الكفر: ما علمت لكم من اله غيري، وقال انا ربكم الاعلى. ثم جاء الى نبينا صلى الله عليه وسلم وجاهد مع الكفار وظاهرهم في قتله عليه الصلاه والسلام وفي صده عن دعوته، فنجاه الله سبحانه وتعالى، بل انه تفلت على نبينا صلى الله عليه وسلم بشعله من النار يريد ان يلقيها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: العنك بلعنه الله. وظل يرددها النبي صلى الله عليه وسلم حتى اغذاه الله وابعده عنه. فالشيطان لا يألو جهدا ان يوقعنا في الشر وان يمنعنا من الخيرات، بل انه ليطعن لنا بكل طريق خير. ووالله الذي لا اله غيره ما تهم بفعل خير فتصد عنه الا كان صادا او لك الشيطان الرجيم، سواء شعرت بذلك ام لم تشعر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في مسند الامام احمد وفي سنن النسائي بسند صحيح كما قال الحافظ المستدرك واقره على ذلك الامام الذهبي من حديث صبر بن ابي الفاكه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الشيطان قعد للانسان باطرقه كلها، يعني بطرق الخير كلها، فقعد له بطريق الاسلام وقال له: اتسلم؟ اتسلم وتذر دين ابائك واباء ابائك؟ فخالفه واسلم، فخالفه واسلم. وهو يقعد لكثير من اليهود والنصارى الان في هذا الطريق، وكثير منهم والله يريد الاسلام لكن يخشى ترك دين ابائه واباء ابائه. يقول له: اتسلم وتترك دين ابائك واباء ابائك؟ فخالفه، يعني المؤمن، واسلم. ثم قعد له بطريق الهجره وقال له: اتهاجر وتترك وطنك وارضك وسماءك؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وقال له: اتجاهد في سبيل الله فتقتل فتنكح الزوجه ويقسم المال؟ فخالفه وهاجر. يقول النبي وجاهد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك، اي مخالفه الشيطان في هذه المواطن والفئه، كان حقا عليه على الله ان يدخله الجنه. من فعل ذلك، اي في مخالفه الشيطان وعدم اتباعه في الصد عن طريق الخير، فانه حقا احقه ربنا عز وجل على نفسه ان يدخله الله عز وجل الجنه. فالشيطان يقعد لنا بالمرصاد على طرق الخير ويصدنا عنها ويحاول ان يلقينا في طرق الشر، وطرقه في ذلك كثيره جدا عباد الله. جمعها العلامه ابن القيم في اكثر من كتاب من كتبه في سبعه مواقف، سبعه طرق، سبع عقبات. يكون الشيطان فيها للإنسان بالمرصاد، يحاول أن يوقعه في طريق، فإن عجز دخل له في الطريق الثاني، فإن عجز وهكذا لا يدعه أبدا، لا أقول حتى يموت حتى يسأل سؤال الفقر. لا يمكن أن تفلت من الشيطان الرجيم حتى تدخل قبرك وتسأل سؤال القبر يثبتك الله عز وجل إن كنت من أهل الإيمان، وترد على الملكين بالجواب الذي يثبتك الله عز وجل به، وإلا يفتنك الشيطان ويقف لك في القبر، في القبر يقف لك ليصدك عن إجابة الأسئلة التي تسألها في قبرك عن دينك وعن ربك وعن النبي المبعوث فيك. فالشيطان لك بالمرصاد. ما هي هذه العقبات عباد الله؟ أقولها مجملة ثم بعد ذلك نبينها بالتفصيل بعون ربنا سبحانه وتعالى. الطريق الأول الذي يطلبك عليه الشيطان، وهو أعظم طرق لدى الشيطان الرجيم، وهو الطريق الذي إذا غفر به منك لا يبالي بأي خير تفعله بعد ذلك، بل يحسن لك جميع الخيرات. فإن الشيطان والله يفتح لأحدنا 70 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر، 70 باب من الخير لكي يوقعك في باب من الشر. فهو إن نال منك هذه العقبة وأضلك فيها، وهي عقبة الشرك بالله والعياذ بالله والكفر بالله العظيم، إن نال منك هذه لا يبالي بعد ذلك بأي طريق خير سلك. هذه العقبة الأولى، فإن نجوت منها بمعونة الله وفضله جاءك للعقبة الثانية والطريق الثاني، وهو البدعة، يجعلك من المتبعين في دين الله. فإن نجوت من عقبة البدعة جاءك على الطريق الثالث وهو الكبائر، يزينها لك حتى تقع فيها أو في بعضها. فإن نجوت من الكبيرة بفضل الله وعونه جاءك على الطريق الرابع وهي الصغائر، يزينها لك ويجعلك تداوم عليها حتى تصير الصغيرة في حقك كالكبيرة والعياذ بالله. فإن نجوت من ذلك جاءك على العقبة الخامسة، وهو أنه يفتح لك باب المقبول ويسد عنك باب الخاطئ، يعني أن هناك عمل يكون مقبولا وهناك مثله يكون أفضل منه، فسد عنك الأفضل يجعلك تفعل المفضول. فإن نجوت من هذه العقبة يفتح لك باب المباحات، وهي الطريقة الثالثة، يفتح لك باب المباحات على الصعيد ويزينها لك حتى يزين في قلبك الدنيا، تقول أنه لا ثواب في ذلك ولا عقاب، فيفتح لك باب المباحات على الصعيد، فتقع وتنغمس في الملذات والشهوات التي تعوضك عن فضائل كثيرة وخيرات كثيرة وطاعات كثيرة لله سبحانه وتعالى. فإن نجوت من هذا الطريق أيضا أتاك بالطريق السابع، وهي طريق لا ينجو أحد منه ولا الأنبياء ولا المرسلين، وهو أنه يسلط عليك أولياء من الجن والإنس، فيكون الابتلاء ويكون الاختبار، واستعيذ من ثبته الله في هذه العقبة. فما من نبي إلا وسلط الشيطان عليه أولياء، بل جاهده بنفسه. هذه العقبات والطرق السبعة التي يسلكها الشيطان لإضلالنا وليوقعنا في واحدة منها. أول عقبة، عقبة الشرك بالله والعياذ بالله، أعظم ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى أن يشرك الإنسان بالله سبحانه وتعالى. وهذه العقبة هي التي بينها الشيطان في آية النساء التي ذكرناها في اللقاء الماضي، وهي قول الله تعالى حكاية عن الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ذكرنا من تغيير خلق الله الخلقة الظاهرة، وقلنا أن هناك أيضا الخلقة الباطنة، والخلقة الباطنة كما أشار إلى ذلك أئمة التفسير أنها تغيير الدين، أن يغير الدين الذي فطرك الله سبحانه وتعالى عليه. فإن الله عز وجل خلق عباده كلهم حنفاء مفطورين على الإسلام، لكن الشيطان هو الذي صرفهم أو صرف أكثرهم عن هذا الدين. وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار النجاشعي أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن ربي عز وجل أمرني أن أعلمكم في يوم هذا ما جهلتم. يقول الله تعالى، أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: كل مال نحلته عبدا فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالله عز وجل خلق العباد كلهم حنفاء على الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما كنت ذو البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وهذا مثل حسي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر المعنوي. فالله خلقنا مفطورين على الإسلام لله رب العالمين، كما أن البهيمة تولد البهيمة، يقول: هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل ترون أنها تنزل مجزوعة الأرض أو مقطوعة الأذن أو غير ذلك؟ لا، كاملة كاملة. فكذلك الله عز وجل خلقنا مفطورين على حبه وعلى توحيده وعلى تعظيمه سبحانه وتعالى. لكن الشياطين تخطفتنا فصرفتنا عن هذا الدين الحنيف، وصرفتنا عن هذه الفطرة السوية. وهذا أول عمل للشيطان يقوم به مع بني الإنسان: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، يعني صرفتهم عن دينهم، اجتالتهم عن دينهم أي صرفتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وهذا واقع عباد الله. والشيطان والله لا يألو جهدا في أن يوقعنا في هذا الشرك. وصور الشرك في الأمة الآن متعددة وكثيرة، وقل من أهل العلم من ينبه إليها، قل من أهل العلم من ينبه الناس على الشرك. وللشيطان في هذا الأمر، في إضلال بني آدم في هذه العقبة، في هذا الطريق، مسالك شتى. يجمع هذه المسالك مسلكان: المسلك الأول طريقة في عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والقبور. فإن منشأ الشرك كما قلت قبل ذلك مرارا القبور والغلو في أصحابها وتعظيمهم من دون الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي الدعاء، دعاؤهم من دون الله والتمسك بهذه القبور والتبرك بها والطواف حولها. هذا بداية الشرك، يجعلك تغالي في حب الصالح، ثم بعد ذلك يكون ما يكون. وقل أن تجد صالحا موحدا يفعل معه ذلك. ولذلك أكثر العلماء الذين يكونون في حياتهم فيهم صلاح وتقوى وهدى، أكثرهم ثم بعد ذلك إذا مات تجعل لهم المقامات، والله أكثرهم في حياتهم لا تجدهم يحمون جناب التوحيد. نعم يتكلمون في توحيد الربوبية بكلام معسور يؤثرون به العوام، فإذا جاء بتوحيد الألوهية، توحيد القصد والطلب، التوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، تجدهم يسكتون. فقلما تجد عالم يتقدم في الإعلام ليقول إن القبور التي تزار ويتقرب إليها بما يتقرب به إلى الله العزيز الغفور شرك بالله العظيم. قلما تجد عالم ينبه الناس إلى ذلك. والعجيب إن كثير من أهل العلم ينكرون على من ينبه الناس إلى مثل هذا الشرك، ينكرون عليه ويقولون له حدث الناس في واقعه. وهل هناك واقع أشد من هذا يا أخوان؟ هل هناك واقع أشد من هذا؟ إذا أنت أردت أن تسأل عن سبب انحطاط الأمم، والله لا تجد سببا كالشرك في انحطاط الأمم. هو الذي يجعل الأمم منحطة، أمم لا هدف لها ولا غاية لها من هذا الوجود. وإذا أردت أن تسأل عن سبب رقي الأمم، والله لا تجد التوحيد سبب رقي الأمم. لماذا؟ لأن التوحيد يطهر القلب، ثم بعد ذلك يقوم الأخلاق. إذا أردت أن تفعل شيئا تعلم أنك موحش، أن الله فوقك سيحاسبك عليه. إذا أردت أن تفعل ما يغضب الله وما يسخط الله سواء مع نفسك أو مع خلق الله، فالتوحيد يطهر القلب ويقوم الأخلاق، على عكس الشرك فإنه يفسد القلب ويفسد الأخلاق. فأي انحطاط بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله عز وجل وهو يدندن حول التوحيد ونبذ الشرك في كل لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام. واقرأوا سيرته، صالحوا سيرته صلى الله عليه وسلم. أول البعثة، بل حينما حضر في شعب أبي طالب ما ترك التنديد بالأصنام، ولا بيان أن هذا من الشرك الذي يخلد في جهنم والعياذ بالله، ما ترك ذلك. بل حينما خرج مختفيا مهاجرا إلى الله عز وجل ما ترك التنديد بالأصنام ولا ترك الدعوة إلى التوحيد، وهو بين أنصار وهو في الحرب في الكرب والفر عليه الصلاة والسلام لا يترك الدعوة إلى التوحيد ولا في الشرك. حتى أنه ليحكي لنا أبو واصل الليث كما في جامع الترمذي بسند حسن صحيح، يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يعني بعد فتح مكة، يوم حنين وكنا حدثاء عهد بشرك، فمررنا بسترة كان الكفار يلقون سيوفهم عليها، أي يعلقون سيوفهم على سدرة يعني شجرة عظيمة يعلقون سيوفهم عليها تبركا بها وتساؤلا في النار. فماذا قال هؤلاء الأصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ولعل الذي قال ذلك من مسلمة الفتح لأن أبا واصل الذي يقول وكنا حدثاء عهد بكفر، يعني إسلامنا كان جديد، ما درسنا العلم الذي درسه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغير ذلك. فقال وكنا حدثاء عهد بكفر، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار، اجعل لنا شجرة نتبرك بها نعلق بها سيوفنا حتى نتفاءل بالنصر كما أن للمشركين ذلك. تدرون ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر، كبر النبي عليه الصلاة والسلام، الله أكبر، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قلتم بعد أن كبر الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كم إله عباد الله في مصر المعمورة الآن، كم إله يعبد من دون الله؟ ناس تشد الرحال إلى قبر السيد البدوي، إلى السيدة العظيمة، إلى قبر الإمام الحسين، إلى قبر الدسوقي، السيد مش عارف عبد الرحيم القناوي، أسياد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يطوفون حول قبورهم ويشدون الرحال إليها ويدعون بذلك أنهم يتقربون إلى الله، بل والله الذي لا إله غيره يذبحون لها بعد أن يسمون على الذبيحة أنها لهذا الشيخ، بل ينظرون لها النظور حتى نسمع كثيرا من العوام الذين لا معلم لهم، وإذا قلت لشيخ الحي أو شيخ القرية يقول هذه دنيا يا شيخ ما هذه، ما دام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الأمر لا فيها، وهي تقول شلّاه عليه شلّاه علي يا سيدي أحمد لو نجح ابني في الامتحان لاذبحنا الخروف، والله يجيب الخروف تذهب إلى خلقه إلى خلقه وتذبحه ابتداءً على البلد، ويخافونهم ويرجونهم أكثر مما يرجون الله ويخافونهم، مع أن الرجاء والخوف من أعظم العبادات التي نتقرب بها إلى الله. وإذا قلت لأحدهم احلف بالله يحلف بالله كاذبا، فإن كان كاذبا حقا فقلت احلف بشيخك لا يحلف بشيخك تعظيما، هذا والله حق. والعلماء ساكتون عن ذلك لا يتكلمون في هذا الأمر، وأصل كل بلاء في الوجود هذا الشرك الذي وقعنا الشيطان فيه، ولن يدع الشيطان الحق حتى يوقعه في هذا الشرك، وإلا لو عصمه الله ينتقل به إلى العقبة الثانية. لكن هذا الأمر يجاهد الشيطان معك فيه جهادا عظيما حتى يوقعك فيه. انظر إلى صوره الآن، هذه صورة من صور الشرك، يشدون الرحال إلى أصحاب هذه القبور يذبحون لها من دون الله، بل إنك لتدخل القبر فتجد قد أعد على هيئة صواب، تدخل من بيت من باب وتخرج من باب آخر حتى يتم لك صواب حول هذا البيت، ووالله إن حول هذا القبر فيهم من يطوف حول القبر سبعا كما يطاف حول الكعبة. والعلماء ساكتون، من الذي يتكلم في هذا؟ ومن الذي ينبه الناس إلى هذا؟ وأن هذه عصا من عقبات الشيطان الرجيم. هذا مظهر من مظاهر الشرك عباد الله. مظهر آخر منتشر في بلادنا، وهذا أيضا منتشر في بقية الأمة، إلا من رحم الله وإلا من عصم الله. فتجد القبور في بلاد العراق وفي بلاد الشام كثيرة جدا، وربما تجد القبر يتعدد في البلدة الواحدة، فتجد الحسين في مصر، الحسين في العراق، الحسين في إيران، الحسين في الشام، أربع قبور للحسين. وهذا يتقرب به، يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، ويتقرب إليه بما يتقرب إلى الله عز وجل. هذه صورة، صور الدجل والشعوذة والكهانة والسحر، كل هذه من الصور والمسالك التي يطعن فيها الشيطان الرجيم. تجد تذهب إلى الكاهن الذي يدعي من الغيب، يقول أنا أدلك على الأشياء المذكورة عندي. والعجيب تجد أحيانا بعض الإخوة دون يسألون، هل يجوز أنني أروح وأسأل عن الشاهد المفقود اللي عندي؟ سبحان الله العظيم، ما علمت حديث النبي عليه السلام من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الذي يدلك على هذه الأشياء يدعي علم الغيب، سواء اعترف بذلك او لم يعترف. وعلم الغيب هذا من اختصاصات الرب سبحانه وتعالى، من اختصاص الرب عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى للرسول، الا رسول يظهر الله له بعض الغيبيات تصديقا له في دعواه وتأييدا لرسالته. اما احد اخر يظهره الله على الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا ما استثنى الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايام يبعثون، وما يشعرون ايام يبعثون. هذه موجوده ولا لا عباد الله؟ قراءه الكهف، قراءه الفنجان، كل هذه والعياذ بالله من الشركيات التي يضحك علينا بها الشيطان الرجيم ويوقعنا فيها. وقل من اهل العلم ان ينبه لهذا، بل اذا سئل بعضهم احيانا والله يجوز ويتميع في فتوى، يميع في فتوى لا يقول قولا حقا في ذلك. فهذه كلها من الشركيات عباد الله. تقرا في الصحف والجرائد والمجلات الساقطه، صدق او لا تصدق، ماذا اصدق؟ يعلقوا الامور الحوادث الارضيه يستدلون بها من الامور الفلكيه، يقول ان اللي يولد في برج كذا سيكون حظه كذا وكذا، واللي يولد مش عارف اللي يتزوج في برج كذا يكون امره كذا وكذا، واللي يسافر في برج كذا يكون امره كذا وكذا. وبعض الكثير من الشباب والفتيات ما يشترون الجرائد الا لهذا الخبر. اي والله هذا واقع، لا يشترون الجرائد الا لينظر برج الجد، ينظر في الجد، السرطان ينظر في السرطان، مش عارف الاسد ينظر في الاسد. تصدق من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جاءه فاستمع اليه لا تقبل له صلاه 40 يوما، لا تقبل له صلاه 40 يوما. هذا واقع يا عباد الله، هذا شرك بالله. من النجوم ومن هذه الغيبيات؟ النجوم خلق من خلق الله، مسخر سخره الله عز وجل للعباد. بين ربنا عز وجل في السؤال انها ما خلقت الا لثلاثه امور. الامر الاول زينه للسماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بالمصابيح. والامر الثاني رجوما للشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين. والامر الثالث علامات ومنارات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، كما قال ربنا عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. كيف تعرف؟ هل تعرف النجوم هذه غيبيات حتى تقول ان من سافر في شهر كذا يكون امره كذا وكذا؟ ونحن نصدق هذا ونقرأه، وهذا من فعل الشيطان الرجيم بنا، يريد أن يوقعنا في هذه العقبة، ويريد أن يوقعنا في هذه الطريق لماذا يا عباد الله؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول يجعلك بهذا تعطل الواجب الأول عليك وهو توحيد الله، ويخرج عن تعطيل هذا الواجب الأمر الثاني وهو أنك تعطل الغاية التي خلقت من أجلها. وما هي الغاية التي خلقت من أجلها؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تعبد الله عز وجل وأنت متلبس بشرك لا يقبل الله عز وجل منك، لا يقبل الله عز وجل منك. لأن أشركت لا يحبطن عملك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأمر الثالث اللي ينتج عن هذا خلود المشرك في النار والعياذ بالله، وتحريم الجنة عليه. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والذين كفروا في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فهذه الأمور الثلاثة يعمل الشيطان جاهدا ليوقعك بالشرك. فإذا أوقعك عطلت أول واجب فرضه الله عز وجل عليك، وبالتالي تعطل الغاية التي من أجلها خلق الله. وإذا عطلت ذاك وذاك في حياتك فذلك هو الخسران المبين، فذلك هو الخسران المبين. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذا مسلك الأول، المسلك الأول من المسالك التي يسلكها الشيطان لإيقاعنا في الطريق الأول وإغوائنا فيه وهو الشرك بالله. أرجو من إخواني أن ينتبهوا لهذا الأمر وأن يحذروا الناس منه، ولا يألوا جهدا في تحذير الناس من الشرك وبيان هذا الأمر، لأنه والله هذا الأمر إما طريق إلى الجنة وإما إلى النار. فالدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك. نسأل الله العافية. من ذهب إلى الله بالشرك والعياذ بالله فمآله جهنم وبئس المصير. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والناس واقعون بالشرك ويظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل به. فنبهوا الناس وحذروهم عباد الله، بدل من أن تفقدوا الدعاء إلى هذا الأمر، الذين يدعون إلى هذا الأمر وهو بيان التوحيد ونبذ الشرك الذي هو الميراث الأعظم للأنبياء رضوان الله وسلامه عليهم أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ماذا يقول الرسول يا رب العباد؟ ماذا يقول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وحدوا واجتنبوا الشرك، وحدوا الله واجتنبوا الشرك. ومن نجا من هذه العقبة فقد كتبت له السعادة. فما يخلد موحد في النار إن حصل منه تفريط وتقصير في طاعة الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه الله فبعدله وإن شاء عفى عنه فبفضله. فلا يخلد موحد في نار جهنم. ومن وقع في هذه العقبة والله قد خسر الخسران المبين، قد خسر الخسران المبين. الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، هذا عفو الله أفرط فيه. وديوان لا يطرد الله منه شيئا، والقصاص واقع فيه لا محال، وهو ظلم لعباد بعضهم لبعض. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا بتوفيقه، إنه ومن ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وبعد عباد الله فكما بينت ان مسالك الشيطان في ايقاعنا في الشرك بالله كثير يجمع هذه المسالك مسلكان المسلك الاول الصوره الاولى للشرك في الجاهليه وهي الان قائمه في ديار المسلمين وواقع بينهم فضلا عن ديار الوثنيين فالهند الان تصل لاكثر من نصف مليار ومع ذلك اكثرهم يعبدون البقر وغيرهم يعبدون الفرج وغيرهم يعبدون الشجر والحجر وغير ذلك لكن في ديار المسلمين ظهرت بدعه القبور اي لبسها الشيطان عليهم كما لبسها على قوم نوح هذا هو المسلك الاول اوصيكم بان من كان يملك البيان فلا يدع الدعوه الى هذا الامر بيان توحيد الله والتحذير من الشرك فهذا والله حال ميراث النبي صلى الله عليه وسلم حقا ولا يضر خذلان الناس لك ولا تسخط الرب عز وجل برضا الناس فان اكثر الدعاء ما يدعون الى هذا خشيه ان يتسخطهم الناس ومن اسخط الرب برضا الناس والله يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس ومن ارضى الرب عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس فلا تعبأ بمن يخذلك وقل من الطائفه الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله نسال الله ان يجعلنا منهم هذا المسلك الاول نعم يا يقول هذا الأخ يشهد الشهادتين ويخلد في النار يعني هذا الذي دعا مخلوق من دون الله ومات على هذا الأمر هذه الشهادة هاتان الشهادتان يا أخي الفاضل لهما شروط ولهما نواقض أرأيت رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فمن بين شروط هذه الشهادة ألا يدعو إلا الله فإذا ذهب ودعا غير الله عز وجل فقد نقض هذه الشهادة فقد نقضها ولذلك بعض علمائنا يشبه هذا الأمر يقول لو أن رجلا برأسه صداع فظل يقول اسبري والاسبرين سبب من الاسباب اللي ربنا جعلها تذهب الصداع فيقول اسبرين قال لو قالها الف مره هل يذهب الصداع ولا بد من العمل لابد ياخذ الاسبرين لابد يعمل ولا لا لابد يعمل قال فاذا قالها الف مره لن يذهب الصداع فما تغني عنه كلمه اسبرين وكذلك هذا الذي يقول لا اله الا الله وهو يتخذ مع الله إلها آخر تقول هل يخلد في النار؟ نعم يخلد في النار لأنه اتخذ مع الله إلها آخر ولذلك هم يعلمون ذلك ويقولون بعضهم لبعض في جهنم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين تسوون برب العالمين والله ما سوهم بالله في خلق ولا نفس ولا إحسان كما يقول ابن القيم لكنهم سوهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان أملوا به وأحبهم كما أحب الله.